بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساكم أيها الإخوة الطلاب الذين معنا في الاستديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد توقفنا عند بعض المسائل التي تحدث العلماء عنها في أبنها من أركان الصلاة، وذكرنا أن من أركان الصلاة القيام، ثم الفاتحة وفصلنا فيها، ثم الركوع وفصلنا فيه، ثم الاعتدال من الركوع وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك، ثم الذي سوف نصل إليه هو السجود، وهذا الركن هو الركن الخامس. والسجود أجمع العلماء على أن السجود ركن من أركان الصلاة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن حزم والنووي وابن هبيرة وغيرهم أو غيرهم، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فدل ذلك على أن السجود واجب، ولا يكون هذا الوجوب إلا فيما أوجب الله فيه وهو الصلاة، وهو الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السجود لا يكفي إلا أن يجلس ويطمئن في سجوده، لما جاء عند الخمسة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة الرجل إذا كان لا يقيم صلبه في ركوع ولا في السجود، لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. وهذا يدل دلالة واضحة على أن مجرد وضع الجبهة على الأرض لا يكفي إلا أن يستقر استقرار، بحيث يجلس ما يكون سكونا فيه، وهذا معنى الطمأنينة في الأركان. فإذا جاءك سؤال فقال: ما معنى الطمأنينة في الأركان؟ فالجواب: الطمأنينة هي السكون في أقل ما يكون، هي السكون في أقل ما يكون. وقال بعضهم إن الطمأنينة هي أن يبقى في الركن مقدار ما يذكر الذكر الواجب، هو أن يبقى في هذا الركن مقدار ما يبقى في الركن مقدار ما يبقى في الذكر الواجب. فإذا كان راكعا فلا بد أن يبقى مقدار ما يقول سبحان ربي العظيم، وإذا كان ساجدا فإنه يجلس مقدار ما يكون أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا رفع رأسه من الركوع فيقول فيبقى مقدار ما يقول ربنا ولك الحمد. وأنت ترى أن بعضهم يقول هي السكون في أقل ما يكون، وبعضهم يقول هو أن يبقى مقدار ما يقول سبحان الذكر الواجب. هل بينهما خلاف؟ ذكر صاحب الإنصاف المرداوي أن بينهما خلاف، فلو أنه ركع ولم يذكر سبحان ربي العظيم فإنها لا تجزئ صلاته على القول الثاني، وعلى القول الأول تصح. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود فيما يظهر قول هما واحد، لكن القضية هي في الإطالة في الطمأنينة. فإذا قلنا هو السكون في أقل ما يكون، فقد يكون السكون في أقل ما يذكر فيه الذكر الواجب أو المشروع، لكننا إذا قلنا في قدر ما يكون في أقل في قدر ما يكون من ذكر الذكر المشروع الواجب، فإنه ربما يكون فيها الإطالة إطالة أكثر من الأول. وعلى هذا فإنه لو لم يذكر هذا على سبيل الجهل والنسيان، فإن الراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة، لما سوف نذكره أن من ترك واجبا جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، لكن يجبرها بسجود سهو إذا كان إماما أو منفردا أو مسبوقا. فأما إذا كان مأموم ولم يفته من الصلاة شيء، فإن الإمام يتحمل صلاته كما سوف يأتي بيانه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن السجود لا بد أن يستقر ويطمئن، لما جاء في حديث أبي مسعود، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي بسند لا بأس به من حديث أبي قتادة، وهذا حديث أتمنى من الإخوة والأخوات أن يحفظوه وأن يتأملوه، وهو حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة، وفي رواية: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وفي رواية: لا يتم ركوعه ولا سجوده. وهذا يدل على أن الناس إذا رأوا الذي يأخذ أموال الناس فإن هذا تجد أن النفوس تتقزز من سماع أخباره، وتعلم أن فعله فعل شنيع، وهذا بلا شك أكل لأموال الناس بالباطل. ولكن هناك شيء أسوأ سرقة، وهو الذي لا يتم سجوده ولا ركوعه. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كما روى البخاري والإمام أحمد بسند صحيح أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: منذ كذا، منذ كم أنت تصلي على هذا؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أنت لم تصل، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله تعالى بها عبادة. فدل ذلك على أن أعظم الواجبات بعد الشهادة هي الصلاة، فإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها فيكون أعظم من الذي يأكل أموال الناس وهو يصلي، لأنه فعل ظلما وقد أدى ما أوجب الله عليه ويدخل الجنة في المآل. لكن الذي لا يصلي أبدا فإنه على غير الفطرة، وهذا من أدلة من قال من أهل العلم بأن تارك الصلاة الترك المطلق يكفر بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المعلوم أن السجود لا يكفي فيه وضع الجبهة، فلا بد فيه من أن يسجد على سبعة أعظم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وهذا يدل على أن هذا من الأركان. أما الأنف فإن الراجح والله أعلم أنه ليس من الركن ولكنه من الواجب، وفرق بين الركن والواجب. فلو أنه لم يسجد على أنفه جهلا أو نسيانا فإن صلاته إذا قلنا بأنها ركن فإن صلاته لا تصح، وإذا قلنا أنه أي وضع الأنف على الأرض واجب فإنه إذا تركه جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا أمر هو مذهب الأئمة الأربعة على أنه لا بد أن يسجد على سبعة أعظم، وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان. ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن الذين يسجدون ويرفعون من أول قبل أن يستقر يرفعون أرجله رجلا على رجل، أو يأتي ويحك رجله حتى لا يبقى مقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى أو ما يقول السكون بقدر ما يكون. إذا لم يضع هذه الأعضاء السبعة ثم رفع فإن ركوع سجوده ما حكمه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا بد أن يبقى سبعة أعظم مقدار ما يكون فيه السكون أو مقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى، كما ذكرنا في خلاف الطمأنينة. أما لو جلس مقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى على سبعة أعظم ثم إنه رفع وما زال ساجدا فإن ذلك يحرم وقد ترك واجبا. إذن السجود على الأعضاء السبعة فيه حكمان: واجب وركن. فالركن يجب أن يبقى مقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى أو ما يكون فيه السكون أقل ما يكون. الأمر الثاني أن يبقى حال سجوده، أمر زائد، وهذا واجب وليس بركن، وهذا واجب وليس بركن. وعلى هذا فلو أنه سجد على الأعضاء السبعة ثم سكن مقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى ثم رفع رجلا أو بدأ يقول هكذا يدا على يد، لأنه إذا وضع يده على اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى ثم سجد فإن صلاته ما حالها ناقص، أليس كذلك؟ لكن إن أدرك الركن الواجب وهو الطمأنينة بسبع فصلاته صحيحة ولكنه ترك واجبا، فإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ولكن يجبرها بسجسه إن كان إماما أو منفردا أو مسبوقا، والله أعلم. ومن هنا أيها الإخوة نعلم خطأ بعض الإخوة الذين أحيانا لا يسجدون على أيديهم، إنما يسجد على الكفين، إنما يسجدون أحيانا على إيش؟ على الأكواع أو يسجدون على المرافق ولا يضعون أيديهم، فإن وضع اليدين ركن من أركان الصلاة. ومن هنا أيضا نعلم أن ما يفعله كثير من المصلين حينما يضع أصابعه على إيش؟ على الأرض، فإذا سجد يقول هكذا، فهذا اختلف العلماء في صحة سجوده هل يصح أم لا. والذي يظهر والله أعلم أن صلاته إن شاء الله صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يصنع ذلك، فإن هذا منهي عنه، لأن اليد تشمل الراحة والأصابع، وهو قد فعل أقل ما يطلق عليه اليد، لكن لا ينبغي له أن يصنع ذلك. وهل إذا فعلها متعمدا تصح صلاته أم لا؟ المسألة فيها خلاف، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. ومن هنا نعلم خطأ ما يفعله الإخوة حينما يسجدون بهذه الطريقة. الركن الذي بعده هو الاعتدال من السجود، هو الاعتدال من السجود. فإن الاعتدال من السجود أيها الإخوة شيء، والجلسة بين السجدتين شيء آخر. إذن الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين ما حكمهما؟ ركن عند جماهير أهل العلم، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. واعلم رعاك ربي أن مالكا ليس له قول محفوظ في الاعتدال من الركوع ولا في الاعتدال من السجود، وأما أبو حنيفة فإنه يرى أن ذلك سنة. ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض إخواننا الذين من بلاد السند حينما إذا ركع الواحد منهم ما إن يستتم قائما أو قبل أن يستتم قائما يهوي إلى السجود، فهذا هو قول أبي حنيفة. ولكن الراجح والله أعلم أن الصلاة لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع ولا في السجود. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الجلوس بين السجدتين ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. وأما استدلال أبي حنيفة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، قال فليس فيها الاعتدال من الركوع وليس فيها الاعتدال من السجود، وكل حديث خالف ظاهر القرآن فهو نسخ ولا يقبل إلا أن يكون متواترا، والأحاديث الواردة إنما هي على سبيل الاستحباب، وهذا منهج ارتأى إليه أبو حنيفة وقد أنكر عليه الأئمة رحمهم الله، حيث أن أبا حنيفة يرى أن الحديث الأحاد إذا خالف ظاهر القرآن ولو لم يكن فيه مخالفة ظاهرة فإنه لا يعتد به على سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الاستحباب، وأما إذا كان متواترا من الأحاديث فيرى جواز نسخ السنة أو نسخ القرآن بالسنة إذا كانت السنة متواترة، وهذا منهج ارتآه أبو حنيفة وقد أنكر عليه الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد قال أبو عمر بن عبد البر واعلم أن الأئمة حينما أنكروا على أبي حنيفة لم ينكروا عليه لأجل مسألة الإيمان، وهي المسألة مرجئة الفقهاء، قال لأنه قد سبقه غيره، ولكنه إنما أنكروا عليه وغلظوا عليه الإنكار حينما ترك خبر أحاديث خبر الأحاد، حينما ترك العمل بحديث خبر الأحاد بحجة أقول بحجة مخالفة لظاهر القرآن. والراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنتنا وبين لنا سنتنا في سنته وكذلك القرآن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا أتين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. فدل ذلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين أمرا من الأمور فإنه يجب العمل به، ولهذا قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعها لكائن أو لآكائن من الناس. فهذا يدل على أننا أننا متعبدون بأمره صلى الله عليه وسلم. نعم لو كان الأمر لو كان هذا فعل ولم يكن أمرا لقلنا أنه على الاستحباب، لأن القاعدة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أن على الاستحباب لا على الوجوب إلا إذا خرج فعله بيانا لمجمل قول كما هو مذهب كثير من الأصوليين كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الاعتصام وأبو العباس بن تيمية رحمه الله والشاطبي في الموافقات وأبو العباس بن تيمية رحمه الله وصاحب العدة القاضي وغيرهم كثير. إذا ثبت هذا فإن الراجح أن الاعتدال والجلسة بين السجدتين ما حالها ركن لقوله صلى الله عليه وسلم في المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن الأركان أيضا هو بين السجدتين ما بعد ذلك هو التشهد الأول والجلوس له. فإن التشهد الأول الراجح والله أعلم أنه واجب, الراجح أنه واجب خلافا لجمهور الفقهاء. فإن أبا حنيفة ومالك والشافعي يرون أن التشهد الأول سنة, يرون أن التشهد الأول سنة, والراجح والله أعلم أنه واجب وهو مذهب الحنابلة. وذلك لأمور: أولا لقوله صلى الله عليه وسلم في وجوب ذلك أنه حينما قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس التشهد كما في حديث المغيرة بن شعبة إنه سجد للسهو ولا يسجد للسهو إلا لترك واجب. وهذا الحديث يرويه الطحاوي بسند جيد. وأما رواية أبي داود فهي رواية ضعيفة في سندها رجل يقال له جابر الجعفي وهو متهم بالكذب. وأما رواية المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما قام وقال إذا صلى أحدكم فقام من الثنتين ولم يجلس فإن استتم قائما مضى وسجد للسهو وإن لم يستتم قائما جلس وليس عليه سهو. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على وجوب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث المسيء في صلاته, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث المسيء في صلاته. ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن مسعود بين وجوب ذلك كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا ولا عباد الله الصالحين الحديث. فهذا يفيد ماذا؟ أنه قال فليقل, فهذا يدل على أن التشهد الذي هو التحيات واجب. وإذا كان التحيات واجب فما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب, وهو فإذا كان التحيات قول التحيات واجب, أحسنت, فما لا يتم القول إلا به وهو الجلوس فهو واجب. وهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأمره صلى الله عليه وسلم بالتشهد وهذا يدل على وجوبه خلافا لجمهور الفقهاء. من المسائل أيضا هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الصلاة على النبي, أنا قلت التشهد الأول ما حاله؟ أيوة, أنا خلطت في مسألة الواجب من مسألة الركن. التشهد الأول لا نقصد التشهد, نقصد التشهد الأخير. التشهد الأول سوف نأتي, كل الخلاف هذا في الواجب. صحيح كلامنا ليس فيه غبار, ولكن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الأركان وليس عن الواجبات. فإذا فالجلسة بين السجدتين من الأركان أيضا قال الحنابلة هو التشهد الأخير, التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحيات. إذن الحنابلة يرون أن أركان من الأركان هو التشهد الأخير يعني الجلوس له, والثاني الجلوس له. التشهد الأخير إذا قالوا التشهد الأخير يقصدون به التحيات, التشهد الأخير, والثاني الجلسة للتشهد الأخير, والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أركان عند الحنابلة. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي في بعض الصور, فقالوا إن الجلوس للتشهد الأخير ركن، وهذا يستطيع أن نقول هو قول الأئمة الأربعة، الجلوس للتشهد الأخير ركن، وهذا قول الأئمة الأربعة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك ولا إشكال فيه. هل في إشكال؟ لا إشكال، لا إشكال، والله أعلم. الحالة الثانية هو قول التشهد الأخير، وهو ما المقصود به؟ لا، التحيات. إذا قال التشهد الأول يقصدون التحيات، وإذا قال التشهد الأخير يقصدون التحيات. فالتشهد الأخير التحيات ركن، أما في التشهد الأول ما حاله؟ واجب على الراجح كما سوف يأتي. فعلى هذا فالتشهد الأخير هو قول التحيات، والراجح أن التحيات ركن، أن قول التحيات لله ركن في الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن سعود: إذا قعد أحدكم في التشهد، وفي رواية: إذا جلس أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله، التحيات لله. وذهب الشافعي إلى وجوب ذلك وليس بركن، وهذا القول قوي، وهذا القول قوي. لماذا؟ لأن الركن هو الذي لا يسقط بجهل ولا نسيان، ولا يثبت إلا بدليل، مثل أن يقول لا تجزئ صلاة أو لا تصح صلاة. وأما إذا قال أمر بذلك فهذا غايته أنه مأمور به وهو واجب، أما أن يكون ركن فهذا لابد فيه من دليل زائد على الوجوب، دليل زائد على الوجوب. ولهذا قول الشافعي بأن التشهد الأخير واجب قول قوي. وعلى هذا فلو أنه جلس للتشهد الأخير وغفل ثم سلم الإمام فسلم معه، فعلى مذهب الحنابلة هل تصح صلاته؟ لا تصح حتى يقول التحيات. وعلى مذهب الشافعي أنها تصح صلاته إذا لم يطل الفصل، إذا طال الفصل، فإن لم يطل الفصل وجب عليه إيش؟ أن يقولها، ثم بعد ذلك إن كان مسبوقا سجد السهو، وإن لم يكن مسبوق فإنه يسلم ولا عرج عليه. فإن كان مسبوق ثم قام ما يلزمه أن يرجع لأنه دخل في ركن. واضح الفارق؟ طيب، الراجح والله أعلم هو مذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى استحباب ذلك. والراجح أن التشهد الأخير وهو قول التحيات واجب وليس بركن. إذن التشهد الأخير والتشهد الأول ما حكمه؟ واجب. هذا الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من الأركان عند الحنابلة قالوا التشهد الأخير والجلوس له، والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مفاريد الحنابلة أنهم جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. وذهب جماهير الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ما حالها؟ سنة، سنة. وهذا القول أظهر، ما هو؟ أنها سنة. والدليل على ذلك، دليل على ماذا؟ على أنها سنة، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم ليسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بأبيه وأمي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموطن موطن بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم جواز التسليم بعد ذكر التحيات دون ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الصلاة ما حالها؟ مجزئة، والله أعلم. وضح الدليل؟ وهذا واضح ولا إشكال. الحنابلة قالوا بركنية ذلك، وفي رواية لهم أنه ذلك واجب، وفي رواية لهم أنه مستحب. والوجوب قول عند الشافعي أيضا، والقول الآخر عند الشافعي أنه سنة، والراجح كما قلنا أنه سنة. أما من قال بأنه واجب أو ركن فإنه استدل بما جاء في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. الحديث وجه الدلالة قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فدل ذلك على أنه واجب. والجواب على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم إنما قالوا أمرنا الله أن نصلي عليك، والمقصود أن نصلي عليك إنما سألوا عن الكيفية ولم يسألوا عن الأمر. إن الله أمرنا أن نصلي عليك، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، هل هذا في الصلاة؟
لا يلزم،
إنما هو صلوا عليه. ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ليست بواجبة، وإن كان بعضهم يقول مرة في العمر لأجل تحقيق هذا، لكن في الجملة أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولو خارج الصلاة فقد أدى ما عليه بقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولكن الصحابة سألوا عن الكيفية ولم يسألوا عن الأمر، لأن الأمر ثابت في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. ومن المعلوم أن هذه الآية ليست مختصة في موضع الصلاة، فالصحابة إنما سألوا عن الكيفية ولم يسألوا عن الأمر. الثاني أن القائلين بوجوب التشهد، وهذا أتمنى من الإخوة أن يتأملوه، الذين يقولون بوجوب ذلك أن هم الحنابلة، فإن الحنابلة قالوا إنه لو قال اللهم صل على محمد أجزأ ذلك، واضح ولا لا؟ هم قالوا إنه إذا قال اللهم صل على محمد ثم سلم أجزأه ذلك. والجواب إنكم خالفتم دليلكم، لأنه لو كان واجبا بهذا الحديث لوجب عليه أن يقرأ كامل الصلاة الإبراهيمية، فلما لم يقل أحد من الأئمة الأربعة في المشهور عندهم أن الصلاة الإبراهيمية بصفتها واجبة دل على أن هذا الحديث ليس يفيد الوجوب. الأمر الثالث قالوا ومما يدل على وجوب ذلك أنه جاء في رواية الدارقطني والبيهقي يا رسول وابن خزيمة إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قالوا فهذا يدل على أنه مقصود في صلاتنا. فالجواب من وجوه: أولا إن الصحابة سألوا فكيف نصلي عليك إذن في صلاتنا، إذن هم سألوا عن الكيفية في الصلاة ولم يسألوا عن الأمر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن الصلاة علي في الصلاة واجبة، وأما القرآن فإنه قال صلوا عليه وسلموا تسليما ليس خاصا في الصلاة، فهم سألوا عن ماذا؟ عن الكيفية. الثاني أن هذه الرواية وإن صححها بعض أهل العلم فإن البخاري ومسلم لم يذكروها، فدل ذلك على أنها لفظة منكرة وهي شاذة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الثالث أن قوله أو قول الصحابة فكيف نصلي عليك في صلاتنا، فإن كلمة الصلاة يقصد بها الدعاء، يعني فكيف نصلي عليك، يعني إذا أردنا أن ندعو ربنا لك. ومما يدل على ذلك هو رواية حديث فضالة حديث كعب بن حديث أبي أبي أنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، حديث أبي بن كعب قال يا رسول كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك ربعها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال ثلثها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال نصفها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو يكفيك الله ما أهمك ويغفر لك ذنبك. وهذا يدل على ماذا؟ الصلاة هي، هل هي الصلاة المعروفة؟ لا، إنما هي الصلاة هي الدعاء، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. وهذا واضح ولا إشكال بإذن الله أن الراجح أن الصلاة الإبراهيمية أو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مستحبة وليست بواجبة, مستحبة وليست بواجبة. واعلم أن كل حديث بين أنه لا تصح صلاة إلا أن يصلى على النبي فهو حديث ضعيف, جاء من حديث سهل رضي الله عنه وفي سنده عبد المهيمن ابن عباس وهو ضعيف, وجاء في حديث عائشة وفيه جابر الجعفي, وجاء في حديث عند ابن ماجه وفيه رجل متهم بالكذب, وعلى هذا فلا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يصلي علي, فهذا كل حديث ضعيف, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن الأركان الترتيب, ومن الأركان الترتيب, فإن الترتيب بين الأركان ركن من أركان الصلاة, لأنه إذا أخل بركن في غير موضعه فقد خالف في نظم الصلاة, وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع, فدل ذلك على أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي, تفيد الترتيب مع التراخي, وهذا يدل على وجوب الترتيب, ولو أخل بذلك لم يرى الناس أن ذلك مصل, وهذا يدل على أن ذلك ركن, وهذا هو قول الأئمة الأربعة, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من الأركان هو التسليم, من الأركان هو التسليم, فإن التسليم ذهب أحمد والشافعي ومالك إلى أن التسليم أو مطلق التسليم ركن. الآن لن نفصل, سوف نقسم المسألة, هل أصل التسليم ركن أم لا؟ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أصل التسليم ما حاله؟ ركن. وذهب أبو حنيفة إلى أن أصل التسليم ما حاله؟ سنة. والراجح والله أعلم هو قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف, ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم, وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة عندما كان الصحابة إذا سلموا عن يمينهم يقول بأيديهم هكذا, وإذا سلموا عن يسارهم يقول بأيديهم هكذا, فقال صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس, إذا صلى أحدكم فإنه يكفيه أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره, وجه الدلالة قال فإنه يكفيه, فهذا يدل على أنه لا بد فيه من التسليم. وأما حديث ابن مسعود الذي رواه الدارقطني والبيهقي أن النبي, قلت ابن مسعود, أن ابن مسعود قال فإذا قضيت ذلك, عندما أمره في التشهد وفي زيادة عند الدارقطني, فإذا قضيت ذلك فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس فاقعد, فهذه الزيادة منكرة, فهذه الزيادة منكرة ولا تصح. فإذا قضيت ذلك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد, فهذه الرواية منكرة. والحديث الآخر حديث ابن عمر إذا جلس أحدكم للصلاة فقد تمت صلاته فإن شاء سلم وإن شاء انفتل, وهذا حديث منكر. إذن لا يصح حديث في عدم وجوب التسليم, بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التسليم. إذا ثبت هذا وقلنا أن التسليم ركن, إذن كم عدد التسليمات؟ فالجواب أقول ذهب مالك رحمه الله إلى أن التسليم مرة واحدة واجبة في حق الإمام والمنفرد، فيقول السلام عليكم فقط. يقول مالك ولا يستحب أن يقول ثانية السلام عليكم، هذا عجيب مالك. ولهذا لو ذهب أحدكم إلى إخوانا في بلاد المغرب وتونس والجزائر تجد أن بعض الأئمة يصنعون على قول مالك أن الإمام يقول السلام عليكم فقط، يقول مالك ولا يشرع أن يسلم ثانية. أما المأموم فعند مالك يشرع له ثلاث تسليمات، تسليمة تلقاء وجهه، وتسليمة عن يمينه، وتسليمة عن شماله. ولا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث تسليمات. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الواجب هو تسليمة واحدة في حق الإمام والمنفرد والمأموم، وأما التسليمة الثانية فعنده سنة. واستدل الشافعي على ذلك بما رواه الإمام أحمد من حديث عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعة أوتر بتسع ركعات، فجلس في الثامنة ثم قام ثم جلس في التاسعة فسلم تسليمة واحدة. وهذه الرواية أشار الحافظ ابن رجب أو عفوا الحافظ ابن حجر في التلخيص قال وإسناده على شرط مسلم، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن الرواية ضعيفة. ولهذا رواها مسلم في صحيحه من حديث سعد بن هشام عن عائشة قالت ثم سلم تسليما يسمعنا. إذن تسليما لم يقصد به تسليمة، إنما تسليم، وهذا مصدر لا يفيد العدد. أحسنت، وهذا مصدر لا يفيد العدد. ولهذا فالراجح والله أعلم أن هذا الحديث ليس فيه تسليمة واحدة، وإنما فيه تسليما يسمعنا كما رواه الإمام أحمد، ورواه مسلم من غير لفظة تسليما أصلا، ثم سلم فقط. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحديث محل نظر. وذهب الحنابلة إلى أن التسليمتين ركنان، ركنان، وأنه يجب وركن عليه أن يسلم سلام عن يمين، أن يسلم سلاما عن يمينه وسلاما عن شماله، يسلم تسليمتين أو يسلم تسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أننا إذا جمعنا نصوص السنة فإننا نقول الأحاديث الواردة في السنة في التسليم الصحيحة حديثان. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقصدنا بالحديثان نقصد به الأمر بالتسليم أو الخبر الذي خرج مخرج الأمر. وأما فعله فكل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه سلم، ولهذا ليس مقصودنا، إنما مقصودنا هو الأمر بالتسليم أو الخبر الذي يدل على الأمر بالتسليم حديثان. حديث الأول حديث علي رضي الله عنه كما قلنا حديث الترمذي بسند صحيح، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أنكم لا تتحللون من الصلاة إلا بالسلام، وهذا مطلق لم يشر فيه إلى عدد وإنما ذكر المصدر. فدل ذلك على أن مطلق التسليم يصح ولو بواحدة، وهذا هو الركن، وهذا هو الركن. فلا ينفتل الإنسان من صلاة إلا أن يسلم ويحصل بذلك تحليلها، إلا أننا نقول التسليمة الثانية واجبة ولكن ليست بركن. التسليمة الثانية واجبة ولكن ليست بركن. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم إذا جلس أن يسلم عن يمينه وعن شماله. وجه الدلالة أن الكفاية بالسلامين دليل على أنه لا يجزي أقل من ذلك، ولا لا؟ إنما يكفي أحدكم، فدل على أن الكفاية لا يصح إلا بتسليمين، لكنه إن تركها جاهلا أو ناسيا فغاية ما في ذلك أن الواجبات تسقط مع العجز وعدم المقدرة والنسيان، فيجبرها بزوج سهو إن لم يطول الفصل، فإن طال الفصل فهذا سوف نذكره إن شاء الله في زوج سهو، وأن الإنسان إذا ترك واجبا ساهيا وطال الفصل لا يلزمه، كما هو مذهب عامة أهل العلم على الخلاف الذي نذكره إن شاء الله في هذه المسألة. إذن الذي يظهر والله أعلم أن التسليم الركن هو واحدة والثانية واجبة، ويأتيه بعد هذا أن التسليم الثانية سنة، وأما القول بأن التسليمة الثانية غير مشروعة في حق الإمام والمنفرد كما يقول مالك، أو بأنها ليست واجبة كما يقول أبو حنيفة، فهذا لم يدل عليه دليل واضح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأعلم أن ابن المنذر رحمه الله أشار إلى أن التسليمة الثانية ليست بواجب عند عامة عند عوام أهل العلم، ويقصد عوام يعني عامة، وليس العوام عوامهم كما يظنه بعض الذين يقرأ، أحدهم قرأ كلام ابن المنذر فقال أجمع عوام أهل العلم، قال يعني هم عوام وهم أهل العلم، لا، المقصود العوام يعني عامتهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأعلم أن من هذا الآن أدركنا جميع الأركان، ثم ندلف إن شاء الله إلى الواجبات، فنقول إن الواجبات والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فإن الراجع أن التكبيرات أي اللي تسمى تكبيرة الانتقال أنها واجبة، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله خلافا للجمهور، فإنهم قالوا أن ذلك سنة، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين سنتنا فقال إذا صلى أحدكم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ووجه الدالة فكبروا، وهذا يدل على أن المأموم يكبر، وهذا يدل على أن المأموم لما كان يكبر فإن الإمام هو الذي يكبر، ولا يستطيع المأموم أن يكبر إلا بتكبير الإمام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا بتكبير، ولهذا جاء في الرواية التكبير في كل خفض ورفع، التكبير في كل خفض ورفع. من المسائل أيضا من الواجبات هي التسميع والتحميد، ومعنى التسميع والتحميد ما معناه؟ أن يقول سمع الله لمن حمده، فهذا واجب. وأما الإمام والمنفرد فهذا واجب عند الأئمة الأربعة، واجب عند الأئمة الأربعة أن يقول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد. وهل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ وهل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ ها؟ أيوة. ذهب الشافعي ومالك إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث قالوا لما كان صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده وقال لمالك بن حارث خذوا صلوا كما رأيتمون يصلي، دل ذلك على أن المأموم يفعل مثل فعل إمامه. واعلم أن هذا الحديث ليس ظاهر، هذا الاستدلال ليس ظاهر، ولهذا فالراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والحنفية أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أو متفق عليه من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا من حديث أنس مسلم، وهذا يدل على أن المأموم لا يقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا معنى التسميع. إذن المأموم هل يقول التسميع؟ لا يقول. المسألة الأخرى التحميد، التحميد فالراجح والله أعلم أن التحميد واجب في حق الإمام والمنفرد والمأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وهذا هو مذهب الحنابلة. وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، والشافعي وأحمد. إذن هو مذهب الأئمة الأربعة أن التحميد يقوله من؟ لا انتبهوا، لا نحن نتكلم عن المنفرد. ذهب الأئمة الأربعة على أن المنفرد يقول ربنا ولك الحمد، واضح؟ وهل يقول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد؟ هل يقول الإمام ربنا ولك الحمد؟ الآن أوضح المسألة. التحميد واجب في حق المأموم وهو قول الأئمة الأربعة. وهل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ نقول الجواب: ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد لحديث: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال فليس فيه دلالة على أن الإمام يقول. والجواب أنه نعم، ظاهر هذا الحديث أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ولكنه جاءت أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد، ولهذا حفظ الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع ما أعطيت الحديث. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد، وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم بعد التسميع والتحميد هو قول سبحان ربي العظيم في إيش؟ في الركوع. فإن الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذا يصير الآن واجبان، واجب في حق الإمام والمنفرد والمأموم، وهذا من مفاريد الحنابلة. واستدلوا بما رواه أبو داود وغيره من حديث عقبة بن عامر أنه لما نزلت قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا أمر، وغاية الأمر أنه يدل على الوجوب، وهذا الحديث إسناده جيد، وهذا الحديث إسناده جيد، فقد صححه الزيلعي في نصب الراية وأبو العباس بن تيمية رحمه الله، والحديث لا بأس به والله أعلم. وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم قالوا لا يجب الذكر حال الركوع ولا حال السجود، وإنما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، والراجح أنه أمر في حديث عقبة، وإن كان لم يأمر في حديث أخر لكنه أمر في حديث عقبة. وإنما نجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها من بعض، لعل في هذا كفاية إن شاء الله، فإن الوقت قد أزف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، ولعلنا إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات نكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.